أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. تكلمنا في الحديث السابق أن الحد فريضة فرضها الله عز وجل على عباده، ولكن بشروط. إذا وجدت هذه الشروط وجب الحد، لم توجد لم يجب الحد. فيجب الحج على مسلم أو مسلمة، يكون المسلم بالغا عاقلا، هنا الإسلام، البلوغ، العقل، الحرية، الاستطاعة، يكون مستطيع. واستطاعت الرجل بأن يجد الزاد والراحلة على الغالب، وسيأتي الكلام عن الاستطاعة. المرأة لا يجوز لها أن تسافر إلا مع محرم، كما جاء في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، تكلمنا عنها في المرة السابقة. وأن العلماء استثنى بعضهم الحج والعمرة من اشتراط هذا المحرم، إلى أنه يكون مع المرأة نسوة ثقات. هذا مذهب الشافعي ومذهب مالك، وقول في مذهب الإمام أحمد رحمه الله. ففي أحاديث كثيرة النبي صلى الله عليه وسلم يذكر فيها: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة. هذه رواية في البخاري. وأيضا جاء في صحيح مسلم: لا إلا ومعها رجل ذو حرمة منها، إلا ومعها رجل ذو حرمة منها. فعلى ذلك لابد من وجود المحرم مع المرأة في أي سفر تسافره المرأة، إلا أن يكون سفر فريضة كحج فريضة، عمرة فريضة، كسفر هجرة من أذى. يبقى على ذلك هنا الأمر يختلف العلماء، ويقولون هذه أشياء في الحج والعمرة نقيسها على من هجرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحدها، وإن كان فيه أخذ وعطاء كما ذكرنا كلام ابن قدامة، وقال إن هذا فيه ضرر متيقن ففي ولودها في بلد الكفار. فإذا سافرت السفر فيه ضرر ولكنه محتمل، يبقى على ذلك الضرر المتيقن هذا يقدم، فتهاجر المرأة من غير محرم. لكن الحج والعمرة ما فيش فيه الأمر إنها محتاجة لذلك، وخاصة أن الله عز وجل قال: من استطاع إليه سبيل. يبقى هنا المرأة إذا لم تجد المحرم لا يجب عليها الحج، أو لا يجب عليها، لا يلزمها السير إلى الحج حتى تجد المحرم. فهنا في مسألة المحرم، من هو هذا المحرم الذي يكون مع المرأة؟ ذكرنا كلام الحافظ ابن حجر، نقله من كلام ابن دقيق العيد، ونذكر كلام ابن دقيق العيد نفسه وهو أولى في نقل كلامه. يقول رحمه الله في إحكام الأحكام: ذو المحرم اللي جاء في الحديث عام في محرم النسب كأبيها وأخيها وابن أخيها وابن أختها وخالها وعمها، وفي محرم الرضاع ومحرم المصاهرة ومحرم المصاهرة. يعني يقول هذا عام إلا ومع ذو حرمة أو ومع ذو محرم، هنا يعم المحارم المرأة، يعني من يحرم عليه أن يتزوج هذه المرأة على التأبيد، أن يحرم عليه يتزوج المرأة على التأبيد. فذو الحرمة يعم من كان في النسب، يحرم عليها الأب، الابن، الأخ، ابن الأخ، ابن الأخت، الخال، العم، هؤلاء محارم المرأة. كذلك المحرم برضاع، يعني الأب من رضاع، أبوها من رضاع، كذلك أخوها من رضاع، وهنا هذا يحرم على ابنها من الرضاع، يحرم عليها أبدا. وما ألحق بذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، هذا المحرم. كذلك بسبب المصاهرة، أن يحرم عليها تأبيدا بسبب المصاهرة، زي حماها، المرأة تسافر مع حماها مثلا، أو المرأة مع زوج ابنتها، يبقى هنا ابن زوجها كأبي زوجها، وهكذا. استثنى بعض أهل العلم ابن الزوج، استثنوا ابن الزوج، ولكن طالما أن هذا يحرم عليها أنها تتزوجه، يبقى على ذلك يكون محرما لها، إلا إذا تيقن الفساد من هذا الإنسان. وهنا مسألة استثناء البعض من غير سبب هذا ليس بصواب. الأصل الجاري أنه من حرم عليه على التأبيد يبقى يدوز له أن يخرج معها طالما أنه محرم لها، إلا أن يخشى من هذا الإنسان بعينه الفساد في شيء، على ذلك نلغي هذا الإنسان بسبب، ليس لكونه ليس محرما لها، لا، لسبب إن هذا الإنسان فيه فساد. ونبي على هذه المسألة أحيانا البعض يتعنت فيها ويبقى كل حاجة عنده الفساد عام الفساد عام يبقى ده ما ينفعش المرأة مش هتسافر خالص ومن غير وجود لا شبهات ولا وجود شيء. الأمر مش أمر الأخذ بالشديد من كلام العلماء، لا، العلماء لما بيتكلموا هنا عن الأمر يقول لنا الإمام ابن دقيق العيد وكلامه جيد جميل، يقول استثنى البعض ابن الزوج، يعني المرأة متزوجة وزوجها عنده ابن، فهذه من نساء أبي ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. يبقى الرجل إذا تزوج امرأة يحرم على ابنه أن يتزوج بهذه المرأة، لا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف يعني كان في الماضي. فإذا الرجل تزوج المرأة حرم على ابنه أن يتزوج هذه المرأة. طيب هذا الابن هل يكون محرما لهذه المرأة طالما يحرم عليها التأبيد؟ أي يكون محرما لها، لكن يقول قال البعض يكره سفرها معه لغلبة الفساد في الناس بعد العصر الأول. البعض يقول ذلك، قال لأن كثيرا من الناس لا ينزل زوجة الأب في النفرة عنها منزلة المحارم، يعني في أنه ينفر منها، لا بيحس أنه هو يعني ما هيش زي أمه مثلا، ممكن أنه يميل إليها أو كذا، فإذا كان الأمر على ذلك يبقى يحرم عليه أنه يخرج معها ما يخرجش معها، ولكن ليست العادة ذلك، ليست العادة. يقول والمرأة فتنة إلا فيما جبل الله عز وجل النفوس عليها. هذا كلامه الإمام ابن دقيق العيد، يقول الحديث عام، الحديث عام يعني عم الجميع، يبقى تخصيصه يحتاج لدليل، وإذا خصص يبقى يخصص بالبعض الذي يخشى منه حقيقة الفتنة، ولكن لا يطلق هكذا الكلام يبقى كل امرأة ابن زوجها يخرج معها نمنعها من هذا الشيء، لا، ليس بصواب. ولذلك يقول إن كانت هذه الكراهة اللي بيذكرونها للتحريم مع محرمية ابن الزوج فهو مخالف لظاهر الحديث، يعني اللي كرهه هل يكره كراهة التنزيه ولا يكره كراهة التحريم؟ اللي كره إن كانت كراهة التحريم يبقى بيخالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وهذا بعيد. وإن كانت كراهة التنزيه للمعنى المذكور فهو أقرب، يعني كراهة التنزيه ليست كراهة التحريم فإن يسافر معها ابن زوجها، فيصير التقدير إلا مع ذي محرم فيحل، يعني مع ذي محرم. ويبقى النظر في قولنا يحل، كأنه يقول يعني أن لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم فيحل أن تسافر مع ذي محرم، كل ذي المحارم منها ابن الزوج هو محرم يبقى يحل. طيب الذي بيقول لا، كرهنا ذلك، كرهت للتحريم، هذا بعيد عن الحديث، كرهت يبقى تنزيه. ننظر الآن الحديث المفهوم اللي منه يحل، يبقى يجوز لها أن تسافر معه، وأنت تقول يكره، إذا قلنا كراها مع وجود إباحة أي الاثنين يقدم في ذلك؟ طالما بعدنا عن التحريم يبقى على ذلك اختيار لها، إما تسافر معه وإما لا تسافر معه. وهنا يقول هل يتناول المكروه في كلمة يحل كذا ولا لا يتناوله، بناء على أن لفظة يحل تقتضي إباحة الطرفين؟ فإن قلنا إن كلمة يحل ما يدخلش تحتها المكروه فالأمر قريب من قريب، يبقى غيتهم كرها فقط، ولكن التخصيص يحتاج إلى دليل شرعي. وإذا قلنا يتناول المكروه، يعني إذا قلنا الحل الحلال يدخل فيه ما يجب أن أفعله، هذا حلال، ما يستحب أن أفعله، هذا حلال، ما يباح أن أفعله، هذا حلال، طيب ما يكره أن أفعله، حلال ولا حرام؟ الحرام ما نأسم على فعله، المكروه لا أسم على فعله، يبقى داخل تحت إنه ما يحل، إنه يحل ولكن غيرته إنه يكره. هنا يقول يبقى على ذلك إذا قلنا أن الحلال يتناول المكروه فهو أقرب، لأن ما قاله لا يكون حينئذ منافيا لما دل عليه اللفظ، كأنه وصل في النهاية إلى أن هذه كراهة وأنها في باب يحل اللي موافقة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم عليه. طيب من هو المحرم؟ الحافظ ابن حجر ذكر كلام ابن دقيق العيد، وأجمل نذكر كلام ابن دقيق العيد بتفسير ابن دقيق العيد بدلا ما ننقل اختصار الحافظ، يمكن مختصر شوية كلام الحافظ لما نقل كلام ابن دقيق العيد. يقول المحرم الذي يجوز معه السفر والخلوة، المحرم للمرأة تسافر معه ويخلو معها، هذا كل من حرم نكاح المرأة عليه، كل من حرم نكاح المرأة عليه لحرمتها على التأبيد، لحرمتها مش الحرمة المؤقتة، الحرمة على التأبيد بسبب مباح، يعني هذه الحرمة على التأبيد تحرم فلانة علي إني أتزوجها لإني متزوج أمه. يبقى هنا هذه حرمة على التأبيد والسبب سبب مباح، السبب سبب مباح، يقول هنا لسبب أو بسبب مباح. كل من حرم نكاح المرأة عليه لحرمتها على التأبيد بسبب مباح. وحيفصل لنا التعريف اللي هو حطه رحمه الله الحافظ ابن حجر، ذكره ويعني اختصر فيه لكن هو أطال فأفاد في الإطالة بتاعته. قال قول على التأبيد، لما بيحط التعريف والتعريف لابد يكون جامعا مانعا، جامع للمعنى الذي يريده، مانعا من دخول ما لا يراد تحته. فبيقول ليه بنقول هنا انه على التأبيد، حرم على التأبيد، بنحترز من الحرمة المؤقتة. الحرمة المؤقتة تزوج المرأة، يحرم عليك أن تجمع أختها معها، يحرم عليك أن تجمع عمتها معها، هذه الحرمة مؤقتة، يعني بوقت أن أنت مع هذه المرأة. فلو أنها ماتت جاز لك أن تتزوج أختها، جاز لك أن تتزوج خالتها أو عمتها. يبقى الحرمة مؤقتة وليست حرمة على التأبيد، والحرمة بسبب أنه يحرم عليه زوج الأخت طالما أن معك الجمع بين المرأة وأختها والمرأة وعمتها. فيقول المحرم الذي يكون محرما على التأبيد وليس على التأخير. يبقى هنا قولنا على التأبيد احترازا من أخت الزوجة وعمتها وخالتها. وقولنا بسبب مباح، بسبب مباح، يعني يحرم عليه يتزوج هذه المرأة بسبب مباح. قال احترازا من أم الموطوءة بشبهة، احترازا من أم الموطوءة بشبهة، يعني إنسان زوجوا امرأة ولما جاء وقت الدخول ما كانش شاف هذه المرأة اللي تزوجها، دخلوا له امرأة أخرى فدخل بها وبعدين تبين مش هي دي زوجته، هذه اللي دخل بها امرأة أجنبية، الآن وطأ هذه ودخل بها. فعند كثير من العلماء منهم الشافعية، وفيها يعني كلام برضو في هذه المسألة حتى عند الشافعية، ولكن بنأخذها كمثال أنه وطأ هذه المرأة كأنه تزوجها ولكن حقيقة مش هي اللي متزوجها، يبقى هذه يحرم عليه أنه يطأها مرة ثانية طالما عرف أنه دخل بها خطأ، دخل بها بشبهة. طيب أمها، يقول كأنها صارت حمى لها لهذا الإنسان، حمت هذا الإنسان، فيحرم عليه الزواج من هذه. طيب إذا كان يحرم عليه عند البعض، إن كان الراجح الذي ذكرناه قبل ذلك أن الحرام لا يحلل الحلال، لا الحرام لا يحرم الحلال، ما كان حراما لا يحرم على الإنسان ما كان حلالا لهذه، أخطأ في هذا الشيء. فلو أنه أراد يتزوجها بعد ذلك يتزوج هذه التي وطأها، هذا وطأ بشبهة، ولم تصل أمها حمل هذا الإنسان لأنه لم يعقد عليها أصلا. لكن الغرض بناء على هذا المثال يقول لنا الاحتراز من أن السبب يكون سببا ممنوعا منه. فهذه يقول ليست حماة لهذا الإنسان، ولا صحيح أنه مش حماته، يبقى لا يجوز له أن يخرج مسافرا مع هذه المرأة اللي وطئ ابنتها بشبهة. إذا كان وطئ بشبهة يبقى الوطئ بحرمة من باب أولى، إذا وطأ امرأة في الزنا يبقى لا يجوز يقول هذه أم الذي وطأتها في زنا فيجوز لنا أسافر معها، ليس محرما لها، هذا حرام. قال لحرمتها، لحرمتها يعني تشريعا بالشريعة، أن احترازا من الملاعنة، احتراز الملاعنة اتهام. قال فإن تحريم الملاعنة المرأة التي لاعنها يعني تحرم عليه تأقيتا ولا تأبيدا؟ التي تلاعن معها تأبيدا تحرم عليه، رمى امرأته بالزنا ووصل أمر القاضي والقاضي عمل ملعنة بين هذا الرجل وبين المرأة، فالمرأة الآن ملعنة، يعني هذا يلاعنها، فعلى ذلك لما يفرق القاضي بينهما الفرقة على التأبيد ملوش يرجع إليها مرة ثانية. قال لحرمتها احترازا من الملاعنة، فإن تحريمها ليس لحرمتها بل تغليظة، يعني إن حرمت عليه هذه المرأة، كانت زوجة له، كانت زوجة له، الآن حرمت عليه، هل لكونها صارت الآن أخته مثلا أو أمه أو 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 نسيبة له، هل صارت ذلك؟ لا، هي المرأة التي لاعنها، لاعنها، هي كانت زوجته تحل له في يوم من الأيام. فلو أنه أكذب نفسه في وقت الملاعنة جاز له أنه يرجع إليها أنها زوجته، ولكن لما تمت الملاعنة وفرق القاضي صارت محرمة عليه أبدا. كونها محرمة عليه أبدا مش معناه يحل له أنه يخرج مع الحج يقول محرمة عليه أبدا، لا ليس محرما لها الآن. يبقى هنا يقول ابن دقيق العيد لحرمتها احترازا من الملاعنة، يعني المرأة التي لعنها الرجل، فإن تحريمها ليس لحرمتها، مش لكونها تحرم عليه زي الأم وزي الابنة، بل تغليظا وعقوبة لهذا الإنسان إنه لاعن إذا كان الأمر هو كاذب في ذلك، إذا كان صادقا باب أولى. قال هذا الضابط في مذهب الشافعي. طيب دي الكلام عن المحرم للمرأة، وإن كان الذين ذكروا لم يذكروا الزوج، إنما الزوج يدل عليه حديث الرجل اللي زوجته خرج للحج وهو خرج للجهاد فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج معها، دل على أن المرأة تكون مع محرم من النسب أو مع الزوج. لا يجوز للمرأة أن تسافر لحج التطوع أو لسفر زيارة وتجارة ونحوهما مع نسوة ثقات أو امرأة ثقة، لأنه ليس بسفر واجب، لأن السفر الواجب إذا وجب عليها هذا السفر يبقى الآن معذورة المرأة، لكن لم يجب عليها لا لحد ولا لعمرة ولا لهجرة لا لسبب يبيح لها ذلك ويصير واجبا عليها السفر، يبقى لا يجوز لها أن تسافر إلا مع محرم. كثير من النساء يسألن في ذلك، في أن حجت الإسلام الآن عايزة تحج مرة ثانية، هنا لا بد من محرم. الحجة الأولى لكونها فرضة قلنا أنه كثير من العلماء قالوا تسافر مع نسوة ثقات وإن كان فيه خلاف في ذلك، لكن الحجة الثانية لا، هذه حجة ليست فريضة، ليس لها أن تخرج إلا مع محرم. اعتمرت عمرة الإسلام تريد أن تعتمر عمرة ثانية، لا بد من محرم في هذه العمرة الثانية. يبقى هنا اتفاق العلماء أو أكثر أهل العلم على أن المرأة لا تسافر إلا مع محرم إلا في سفر واجب، يبقى لها عذرها في وجوب السفر. الأحاديث اللي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرناها قبل ذلك، منها لا تسافر المرأة 3 أيام إلا مع ذي محرم، وفي رواية لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة 3 ليال إلا ومعها ذو محرم، وفي حديث آخر لأبي هريرة لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر يوما وليلة ليس معها ذو حرمة، الأحاديث كلها في الصحيحين. وينبغي للمرأة ألا تحرم بغير إذن زوجها، إن لابد من إذن الزوج لخروج المرأة للحج، ولا يجوز للزوج أن يمنعها في الحج الواجب. يعني فرضنا المرأة ورثت مال رجل فقير، والمرأة ورثت مالا من أبيها يكفيها أنها تحج، ومعها أخوها سيخرج الحج وأرادت أن تخرج، ينبغي عليها أن تستأذن زوجها، ليس لها أن تخرج إلا بإذن الزوج، ويجب على الزوج أن يأذن لها، يجب عليه أن يأذن لها، طالما وجب عليها الحج يبقى على ذلك يلزم الزوج أن يأذن لها بالخروج لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتعدل للحج والعمر، فليس له أن يمنعها من الخروج طالما وجدت المحرم كأبيها كأخيها كقريب نسيب لها. النسب طبعا يمكن احنا في الكلام العرفي بتاعنا نقول فلان نسيبي، يعني واخد أختي أو أنا واخد أخته، هذا كلام عرفي، لكن النسيب في اللغة بمعنى القريب بيني وبينه صلة، والأب نسيب بيني وبينه نسب، أنا أنسب إليه، الإبن نسيب ينسب إلي، الأخ نسيب ننتسب للأب وننتسب للجد، هنا النسيب القرابة يعني. فعلى ذلك المحرم للمرأة إذا وجدت المرأة محرما وكان معها المال أرادت أن تحج يجب عليها أن تستأذن زوجها، ولا يجوز للزوج أن يمنعها. يستحب للزوج أن يحج بها، يستحب للزوج إذا كان متمكنا وهو الذي يحج معها وهو أفضل من يحج معها من غيرها. لما روى ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب فقال لا يخلون رجل بامرأة ولا تسافر امرأة إلا مع محرم، فقام رجل فقال يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإني كتبت في غزوة كذا، كتبوا اسمه في هذه الغزوة أو كتبت في غزوة كذا، فقال فانطلق فاحجج مع امرأتك، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يخرج ويحج مع امرأته. الأمر على الوجوب، وخاص بعض الروايات لهذا الحديث أن الرجل قال إني نذرت أن أخرج لكذا للجهاد، نذر يعني كأنه كان عليه نذر يخرج مع الناس مجاهدا، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج مع امرأته الحج، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الحج هذا من سبيل الله في أمر الجمل اللي هو كان جعله للجهاد في سبيل الله، فقال له الحج أيضا من سبيل الله. ليس للزوج منع زوجته من حجة الإسلام، ليس للزوج منع زوجته من حجة الإسلام، ولكن برضو الخلاف بين العلماء في إن الحج هل هو على الفور ولا على التراخي، على الفور ولا على التراخي. فالزوج قد لا يمنعها مطلقا, إني لا مش همنعك بس بلاش سنة تطلع السنة الجاية, بناء على أنه يأخذ مذهب الشافعي أن الحج على التراخي ليس على الفور. وذكرنا قبل ذلك العلماء على قولين, الحج واجب على الفور زي ما يقول الحنابلة ويقول الأحناف, واللي هو على التراخي زي ما يقول مالكية والشافعي. يبقى هنا في نقطة أخرى أن الزوج قد يمنع لعذر موجود الآن, لا أنا مريض في هذا العام مش هقدر, محتاجك تكوني بجواري, اخرجي في العام القادم, بناء على أن بعض أهل العلم قالوا الحج على التراخي وليس على الفور. طبعا في المسائل الأسرية ما نجيش إحنا إن نتدخل بالفتوى لخراب البيوت. هنا تنظر في الأمر إن الرجل هتخرج الحج هو هيطلقها, هو مريض ومحتاجها الآن وفي ساعة في كلام العلماء على الفور. هون اخترنا قول من قال الحج على الفور, نختار لأنفسنا نخرج إليه, لكن إحنا نخرب البيوت على الناس وإن اطلعي من غير إذن وروحي وحتى لو رجعت وكان طلاقك, هذا لا ينبغي لك أن تقول هذا الشيء, وليس لك أن تخرب البيوت على أصحابها, وإنما تقول والله العلماء قالوا كذا وكذا في هذا الأمر. قد يأخذه بقول الشافعي في ذلك, يقول لا خليك السنة دي ما تخرجيش لأن هخرج معك السنة الجاية, خليك السنة دي في عذر عندي كذا. لكن نقول للإنسان أنه قد لا تقدر أنت على الخروج معها في العام القادم, فهنا اتركها طالما أنها قدرت على الحد في هذا العام اتركها للخروج. إنما برضو الأمر على ما ذكرناه العمرة. قد تقول المرأة معايا فلوس وأخويا طالع العمرة عايز أحج وأجزه, لا ما تخرجيش العمرة, بناء على أنه يرى أن العمرة سنة وليست فرضا. وهذا اختيار ابن تيمية رحمة الله عليه واختيار كثير من العلماء أن العمرة سنة وليست فرضا. الحنابلة قالوا أنها فرض, الشافعية قالوا أنها فرض, غيرهم قالوا من الحنابلة شيخ الإسلام ابن تيمية قال أنها سنة. هنا مسائل البيوت والفتوى في انه اخرجي واطلعي مع اخوك وخلي زوجك يخبط دماغه في الحيطه, هنا تكون انت خربت عليهم بيته. لا تتدخل مثل ذلك في امر ينبني عليه فراق ينبني عليه, هنا يبقى لك تنصح فقط, تنصح في الامر كما كان النبي صلى الله عليه وسلم ينصح اصحابه وكان من بعدهم. وشوفوا الصحابي الفاضل اللي ياتي اليه انسان ويقول اني تزوجت امراه وان امي تامرني بفراقها, قال لا أمرك بفراقها ولا أمرك بمعصية أمك, ولكن قال النبي صلى الله عليه وسلم الوالد باب من أبواب الجنة, فإن شئت تحافظ عليه وإن شئت فضيعه. فانظر إلى الصحابي الفاضل, ما هو ما يعرفش أمه لي عايزة يطلق زوجته ليه, يمكن تكون الأم ظالمة وتدعوه لهذا شيء ظلما يطلق الزوج, يبقى وقع في ظلم. يمكن تكون لا الزوجة مؤذية وتؤذي الأم والأم لا تطيق الأذى اللي يكون منها وإن تقع فيه حرام أو كذا. فالصحابي احتاط لنفسه, لا أمرك بالطلاق أو أفرح الشيطان بطلاقك لامرأتك ولا أمرك بمعصية أمك, ولكن أذكره بحديث النبي صلى الله عليه وسلم كذا. كن كهذا الصحابي الفاضل في الأمر اللي ينبني عليه مشاكل في البيوت, ما تتدخلش بقسوة وبشدة بحيث أنك ما تبقاش متوقع اللي يحصل وبعد ذلك تندم يا ريتني ما قلت هذا الكلام. يبقى نقول ليس للزوج أن يمنع زوجته من حدة الإسلام, وبهذا قال أبو حنيفة ومالك وأحمد وداود بن علي الظاهري قالوا ليس له أن يمنع الزوج. الشافعي يقول له أن يمنع بناء على إيه؟ أن الحج على التراخي ليس على الفور. فإن عنده عند الشافعي إن أرادت حد إسلام أو تطوع أو عمرة, حد إسلام أو حد تطوع أو عمرة, فأذن الزوج وأحرمت به لزمه تمكينها من إتمام ولا يجوز له تحليلها. يعني هو وافق للمرأة والمرأة جابت التأشيرة وخرجت يوم يقول لها لا ارجعي أنا رافض أنك تخرجي, لا ليس له ذلك طالما أن أحرمت لا يجوز له أن يحللها من إحرامها. طبعا إذا توفي الزوج وهي لسه ما سافرتش خلاص هتتحبس, تحبس من أجل إيه؟ العدة مقدمة على الحد. الحد مختلف فيه على الفور ولا على التراخي, لكن العدة ما فيهاش خلاف وما فيهاش قضاء, مش هتقضي العدة ما ترجع من الحد يقضي العدة. يبقى على ذلك إذا كانت لم تخرج للسفر وجب عليها أن تمكث هنا, لكن هي خرجت وسافرت ومات الزوج هنا مش هنقول لها ارجعي, يبقى هتكمل الحد بتاعها ولما ترجع تكمل باقي العدة التي عليها. الحد والعمرة عن المعضوب والميت. المعضوب إنسان الضعيف الذي لا يقدر على الحج لعجزه, إما يكون هذا مريضا مرضا شديدا مزمنا حيث أنه ما بيقدرش على الحركة ولا الانتقال, أو يكون كبير السن، إنسان كبير السن مع كبر السن وهرمه لا يقدر على الركوب والسفر. يبقى هذا المعضوب، وكلمة معضوب كأنه إنسان تعبان شديد التعب بسبب المرض الشديد الذي عنده أو بسبب كبر السن لا يقدر معه على الحج. يبقى هذا المعضوب يجوز أن ينيب من يحج عنه أو أن يوكل من يحج عنه. والميت، الميت مش هنقول بقى ينيب ولا يوكل، الميت ما خلاص مات، يبقى حد هيتطوع عن هذا الميت بالخروج أو أنه هيستأذنون له من يقوم بالحج والعمرة عنه. في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من خثعم قالت يا رسول الله إن فريضة الله في الحج على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال نعم، وذلك في حجة الوداع. هنا المرأة بتذكر أباها، يبقى هنا جواز استنابة المرأة عن الرجل، الرجل يبقى الرجل عن الرجل من باب أولى، إذا كان المرأة تحج عن الرجل يبقى الرجل عن الرجل من باب أولى. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها نعم، وكان هذا بحجة الوداع. ذكرت أن أباها شيخ كبير، قالت أدركت أبي شيخا كبيرا، يبقى مع كبر السن الشيخوخة لا يقدر الرجل على الخروج، يبقى إذا كانت المرأة عجوزا كبيرة السن ولا تقدر أيضا يبقى يجوز الاستنابة والتوكيل في الحج. أيضا عن أبي رزين العقيلي أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن، قال حج عن أبيك واعتمر. ولا الظعن، الظعن بمعنى ركوب الراحلة، وقال الظعن والظعن أيضا بضاء والعين إما ساكنة وإما متحركة مفتوحة. هذه قصة أخرى، الرجل اللي هو أبو رزين العقيلي غير المرأة الخصعمية دي، سألت عن أبيها وهذا سأل عن أبيه، وبرضو أبوه شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة، يعني عمل المناسك ما يقدرش. ولا الظعن يعني ركوب، ركوب الدابة مثلها الآن في زماننا ما يقدرش يقعد فيه السيارة، ما يقدرش يركب الطائرة، إنسان مريض، إنسان عنده ظهره في انزلاق ما يقدرش يقعد فترة طويلة على كرسي، ولا إنه ما يقدرش على السفر، على ذلك يجوز أن يستنيب ويوكل إذا عجز عن السفر. لا يجزئ الحج ولا العمرة عن المعضوب بغير إذنه بخلاف قضاء الدين عن غيره. لا يجزئ الحج والعمرة عن المعضوب بغير إذن، لابد من الإذن، إن هذه عبادة، والأصل في العبادة أن الإنسان هو يقوم العبادة بنفسه، فلما تقوم بها عن غيرك ما ينفعش تقوم بها عن غيرك إلا يكون له نية، لازم يكون له نية في هذه العبادة. يبقى إذا كان أبوك مريضا أمك مريضة ودخلوا تحت حكم الإنسان المعضوب وأردت أن تحج أو تعتمر لابد من الإذن، إني أبي سأحج عنك، أمي سأحج عنك، سأعتمر عنك، يبقى وقت ما أنت رايح تحج لهم نية في ذلك فيكون لهما الأجر في ذلك. بخلاف قضاء الدين، قضاء الدين طبعا فرق بين هذه، قضاء الدين فيه عبادة، إنسان بيقضي دين عن إنسان آخر فيه عبادة، إنه تيسير لهذا الإنسان وإنه إزاحة هم من الهموم عليه، أنت تتعبد لله عز وجل بذلك. ولكن النظرة في الدين في النهاية إنه قضاء الدين للإنسان الذي يريد ماله، هيوقف له هذا الدين الذي عليه. فيجوز أنك تقضي دين إنسان من غير إذنه، من غير أمره، من غير ما تقول له هنقضي عنك هذا الشيء، إنسان جاء أنا عايز من فلان مبلغ كذا ومش راضي يدهولي وبيقول لي أنا معسرك، طيب يا سيدي خذ المال له وقضين عنه الدين في ذلك. هذا شيء جائز إنه يفعل. لكن الحج وإن كان دين لله عز وجل على الإنسان، مش حاجة أحج عن إنسان وأعتمر عن إنسان وهو له نية وأقول أنا فعلت هذا عنه، لابد من إذن هذا الإنسان حتى يؤجر هو ويحسب له ذلك، وبشرط طبعا أن يكون هو معضوبا أو مريضا مرضا مزمنا لا يقدر معه على الحج أو العمرة. يقولنا لأن الحد يفتقر إلى النية وهو أهل للإذن بخلاف الإنسان الميت. أيضا الإنسان الميت بنقول إنه مش هنقول استأذنه ولا استأذن ورثة بتوعه، إنسان ميت أنا كنت أحبه وكنت صديقا له فحدثت عنه لا شيء يجوز لي ذلك ولا أحتاج لإذن من أحد، بخلاف الحي، الحي يحتاج لإذنه هو إذن هذا الحي، إلا إذا كان هذا الحي قد ذهب عقله مع كبر السن والشيخوخة، لا عقله ذهب ليس عنده تفكير، يبقى يجوز لابنه أنه يحج عنه في هذه الحالة رحمة بهذا الإنسان ولا يحتاج لإذن لأنه عقله ليس حاضرا. يبقى يجوز الحج والعمرة عن الميت ويجب عند استقراره عليه. إذا استقر على الميت يعني كان الميت موسرا، كان غنيا، وجب عليه الحج، مع ذلك لم يخرج للحج مع عدم الموانع، وجب عليه الحج. هنا يجوز للابن الآن يا يخرج هو يا يوكل عنه أو يستنيب من يقوم بهذه الحجة. طالما أن هذا كان ميتا وترك، كان غنيا وترك مالا، يبقى يجب على الورثة أن يخرجوا من يحج عنه من ماله الذي تركه، سواء وصى بذلك أو لم يوصي بذلك، لأن الحج على هذا الإنسان صار فرضا عليه، ومات وهو غني ليس فقيرا، يبقى هنا يخرج من ماله، من رأس ماله، من يحج عن هذا الإنسان. ويستوي الوارث والأجنبي كالدين يعني في قضاء هذه الحجة أو العمر عنه. لا يجوز لمن عليه حجة الإسلام أو حجة قضاء أو نذر أن يحج عن غيره، لأنه وجب عليه الآن حجة الإسلام، يحج عن غيره. إزاي يحج عن غيره؟ ليس له إلا أن يحج عن نفسه، ولكن فرضنا هو لا يقدر أن يحج عن نفسه لأنه فقير، هل يجوز له أن يحج عن إنسان يكون نائبا عنه؟ هذا الإنسان غني بس معضوب ما يقدرش على الحج، هل يجوز لهذا أن يحج عنه؟ لا يجوز له ذلك، لأنه في حديث ابن عباس إلا رواه أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة، قال من شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب. هنا رجل بيحج حجة الوداع مع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لبيك عن شبرمة، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم من شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب. فسأله أحللت عن نفسك؟ حجت عن؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. يبقى الحجة اللي انت بتعملها دي تكون عن نفسك وليست عن شبرمة، يبقى فيها ان الانسان لو لم يكن حجة وخرج يحج عن غيره تنقلب اليه هو وليست عن غيره، تنقلب اليه هذه الحجة وليست عن غيره، انه شرط ان يصح منك الحج عن الغير ان تكون حللتها عن نفسك. في رواية لابن خزيمة والبيهقي قال أحدثت قط؟ قال لا. قال فاجعل هذه عنك ثم حج عن شبرمة، يبقى الحجة اللي انت بتحجها دي هذه تكون عنك، بعد ذلك يبقى حج السنة الجاية عن شبرمة. فإن كل الأحاديث ذكرناها أحاديث صحيحة، فإن أحرم عن غيره وقع عن نفسه لا عن الغير، وقع عن نفسه لا عن الغير، يبقى هذا الذي لم يحج عن نفسه إذا وكله إنسان يحج عنه تقع عن هذا الذي لم يحج عن نفسه وليست عن هذا الغير، وهذا قال به ابن عباس والأوزاعي والشافعي وأحمد وجمهور أهل العلم. قال أبو حنيفة ينعقد عن الغير، أبو حنيفة اختار أنه يجوز اللي ما حدش عن نفسه يحج عن غير، أو مش يجوز أنه ينعقد عن الغير، وهذا الحديث خلاف ما قاله أبو حنيفة رحمه الله، ولعله لم يصله هذا الحديث. طيب، اللي يريد الحج لابد من آداب لهذا الحج في السفر، أي سفر له آداب للمسافر، الحج والعمرة من باب أولى أن يلتزم الإنسان أعظم الآداب حتى يكون الحج مبرورا وحتى يرجع منه كيوم ولدته أمه. الأدب والحد، يقول الله سبحانه تبارك وتعالى الحد أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحد فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحد، ليس لك أن ترفس وليس لك أن تفسوق وليس لك أن تدادل في الحد، لا جدال في الحد، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا، لأدب أيضا تزودوا، وخير الزاد الذي تتزودون به، قال فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب، يبقى تزودوا الطعام والشراب في خلال السفر، وتزودوا بالأهم من ذلك وهو تقوى الله سبحانه وتبارك وتعالى، واتقوا ربكم في كل ما تصنعونه. فمن فرض فيهن الحجة، فرض كأنه فرضه على نفسه، ألزم نفسه به، من أوجب على نفسه يعني خرج وقال لبيك حجة، صارت فريضة عليه هذه الحجة، سواء إنه لأول حجة يحدها أو إنه حج قبل ذلك والآن يحد تطوعا، ليس له أن يتحلل من حج التطوع بعدما فرضه، فوصف الله عز وجل ذلك بالفرضية، فمن فرض فيهن الحجة معنى قال لبيك حجة صارت فريضة عليك حتى لو كانت تطوعا. يلزم كل حاج أو معتمر التأدب بأدب القرآن العظيم، كما قال الله سبحانه وتبارك وتعالى يتزود لحجه ولعمرته ليجتنب الرفث والفسوق والجدال. الرفث الجماع وما كان من مقدمات للجماع أيضا، أو التعرض للنساء أو ذكر الجماع بحضرة النساء، زوجته مثلا أو سريته أو كذا، لا يذكر هذا الشيء بحضرة النساء حتى لا يقع فيه فيفسد عن نفسه حجه وعمرته. الفسوق المعاصي كلها. وأصل الفسوق يقول فسقت الرطبة أو فسقت الرطبة بمعنى ضغطت على القشرة بتاعت البلح الرطبة طلعت اتزحلقت منها، فكون الإنسان الفاسق خرج من عباءة الطاعة، خرج من الطاعة فهذا الفسوق. قال فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. مثل جدال في الحج لها معنيين، لا جدال في الحج بمعنى إنه لا مجادلة في وقت الحج ولا في مناسك الحج، فقد ثبت ذلك، ثبته ربنا سبحانه وتعالى. وكانوا قبل ذلك في الجاهلية بيتلعبوا بشهور السنة، شهور السنة إنه خلي الشهر ده محرم، طب خلي السنة دي نبتدي بشهر صفر ونأخر محرم، ننسق الحرمة اللي فيها. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما حج حدت الوداع قال إن الزمان استدار ورجع الزمان على هيئته يوم خلق الله عز وجل السماوات والأرض. يبقى هنا الأشهر اللي احنا فيها الآن أشهر صحيحة، لكن يقول لأصحابه ذلك ما فيش حاجة اسمها أن محرم السنة دي حنسميه صفر وننسق الحرمة ونغير في الشهور، ليس لكم ذلك، إنما النسيء زيادة في الكفر. فقال هنا العلماء معنى أنه خلاص أحكام الحج ثبتت، فلا جدال، ما فيش مناقشة في أحكام الحج، ينفع نروح عرفة ولا ما ينفعش؟ طبعا إلى أن ما فيش حد يقول هذا الشيء، لكن أيام النبي صلى الله عليه وسلم يقوله، لأن أهل مكة كانوا يلقبون فريقا منهم من هؤلاء بالحمص، والهؤلاء الحمص القرشيون ومن كانوا معهم، والهؤلاء الحمص أهل الحرم أهل البيت اللي الناس كلهم محتاجين إليهم، لما الناس يحجون يحتاجوا يشحتوا منهم سلفونا دون هدوم الحج بيها، دون إزار ورداء عشان نطوف بالكعبة فيها، لأنه يستحرموا كل إنسان من خارج مكة يستحرم يطوف الثياب بتاعته، الثياب عصينا الله فيها، شحتونا ثيابكم عشان نطوف فيها. فالكلام كله هذا تلغى، ما فيش كلام، الثوب لا ذنب له، ذنب للإنسان المسيء الإنسان العاصي، وليس الذنب للثوب. أيضا كانوا يجعلون الحمص دول إن هم أفضل من غيرهم، فيجي الأحمسي ما يطلعش برا الحرم، الحرم مكة حرم، منى حرم، مزدلفة حرم، عرفات حل، عرفات من الحل، فكان الحمص دول ما يطلعوش برا هذه الأماكن، أماكن الحرم مكة منى مزدلفة، نطلع لعرفات لا، أي حد يروح عرفات إحنا لا، فكانوا يستكبرون بأنفسهم إحنا نطلع برا. حتى إن بعض الناس اللي ما كانش لسه تعلم أحكام الإسلام ولا عرف، في حجة الوداع شاف النبي صلى الله عليه وسلم وهو خارج من مكة، قال يمكن حيروح منى ويقف عند منى، لا أطالع من منى في يوم عرفة متودي إلى المزدلفة، هذا أحمسي من الحمص، إزاي يخرج النبي صلى الله عليه وسلم من الحرم ويروح هنا؟ كان يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم هيقعد هنا والناس كلها تروح العرفة، والنبي صلى الله عليه وسلم يكون من الحمص لا يخرج، خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحل كغيره صلوات الله وسلامه عليه. يبقى هنا أفيضوا من حيث أفاض الناس، زيكم زي الناس، ما فيش فرق. الحج النسك العظيم الذي فيه التوحيد والذي فيه التواضع لله سبحانه وتبارك وتعالى، ركن عظيم من أركان الإسلام، يظهر فيه الاستعداد للموت، الاستعداد للرحيل، الاستعداد للسؤال يوم القيامة. الإنسان يتذكر في مناسك الحج الموقف العظيم والحشر يوم القيامة والوقوف بين يدي الله سبحانه وتبارك وتعالى، يتذكر الموت ولبس الأكفان، كل الناس يستوي الغني والفقير، كل لابس إزار ورداء زي بعض من الرجال، ما فيش فرق بين غني وفقير، استوى الجميع في ذلك. فعلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم خرج كغيره من الناس صلوات الله وسلامه عليه إلى عرفات، ورجع إلى مزدلفة، إلى منى، على ما عرفنا في حج وداع النبي صلوات الله وسلامه عليه. إبا لا جدال في الحج، ثبتت المناسك ما فيش خلاف فيها. والقول الثاني فيها هو صحيح أيضا، معناه أنك لا تخاصم في أثناء الحج ولا تماري ولا تجادل، ما تقعدش طول الحج عمال تسأل وتناقش وتأخذ ضياع وقت كبير وتنسى أنك خارج لتوحيد الله لعبادة الله سبحانه وتعالى. الحج ما هوش الموسم للمجادلة علشان قاعدين فاضين نجادل مع بعض، لا، موسم ذكر الله سبحانه وتعالى بالتوحيد، لبيك اللهم لبيك، بذكر الله عز وجل، بالتسبيح والتكبير والتحميل والتهليل، بذكر الله عز وجل، بقراءة القرآن، بأداء المناسك. يبقى هنا الفريضة التي فيها الإكثار من ذكر الله والبعد رأسا عن الجدل والمخاصمة والممارة. يبقى الحج له هذا الأدب العظيم اللي ذكر الله سبحانه تبارك وتعالى، لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، هذا في المنسك الأكبر في الحج، في العمرة كذلك. السفر عموم السفر له آداب جمعناها من كلام الإمام النووي رحمه الله، لخصنا بعضها وزدنا بعض الأدلة على بعضها. ذكر في الكتاب المجموع آدابا للسفر، فقال: إذا أراد المسلم سفرا استحب له أن يشاور من يثق بدينه وخبرته وعلمه في سفره في ذلك الوقت. الاستشارة عظيمة، والاستخارة أيضا، فمطلوب منك أنك تستخير قبل ما تعمل العمل، وأنك تستشير في هذا العمل إن أعمل ولا استشارة لأهل الخبرة في أي سفر من الأسفار. الذي يستشار يجب عليه أنه ينصح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين نصيحة، فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالنصيحة، وقال: المستشار مؤتمن، المستشار مؤتمن. فأنت مؤتمن على ما يستشيرك صاحبك، ما تديش أي رأي كده، ما يقولكش أعمل كذا ولا كذا، تختار له أي حاجة وخلاص. لا، اختار كما تختار لنفسك. إذا كنت محتار ولا مش عارف، لا تختار إلا وأنت تعرف الصواب إيه في الأمر بحسب خبرتك. ولما تستشير حد، استشير الإنسان صاحب الخبرة، ما تجيش على إنسان ما سافرش أبدا تقول له: إيه رأيك، عايز أسافر؟ أسافر هو يفهم إيه في السفر؟ ما يعرفش. اسأل اللي له في هذا السفر. إذا كان سفر حج أو عمرة وأنت عايز تستشير: أخرج السنة دي ولا أخرج كذا، ولا هنعرف نجيب تأشيرة، هنعرف نعمل كذا، السفر أطلع بالطيارة أفضل ولا بالباخرة، في هنا إيه مشاق، يمن أستشير. والذي يستشار يجيب بالنصيحة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المستشار مؤتمن. أمر الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم بالشورى، قال: وشاوره في الأمر، ومدح الصحابة على الشورى، قال: أمرهم شورى بينهم. إذا عزم الإنسان على السفر فالسنة أن يستخير الله تعالى فيصلي ركعتين من غير فريضة. ودايما المسلم يعود نفسه على الاستخارة، صلاة الاستخارة، تستخير ربك: أسافر ولا ما سافرش؟ وإن كنت ستستشير الناس فلعل الله عز وجل يلهم واحدا ممن تستشيره الصواب في القول اللي يريحك في هذا السفر. فإذا عزمت على السفر رايح أسفر، تستخير أيضا الله سبحانه تبارك وتعالى في الخروج، ومتى تخرج وبأي وسيلة تخرج فيها، فتصلي ركعتين من غير الفريضة، وتدعو دعاء الاستخارة اللي كلكم عارفينه، تقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر، وتذكر الأمر، فأنت مسافر الحج، يبقى خروجي في هذا العام للحج، أن خروجي في هذا العام للحج مثلا أو للعمرة مثلا، إن كان خيرا لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو عادل أمري وآدله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أنه شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو عادل أمري وآدله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به. ويسمي حاجته كما ذكر. الاستخارة ليس في الحج والعمرة فقط، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين. أي أمر تهمه تريد أن تفعله فاستخر ربك سبحانه وتبارك وتعالى، لن تعدم في الاستخارة خيرا من الله عز وجل. وما قال لناش النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أن أنت حتشوف رؤية بعد الاستخارة، ما قالش. ما لكن الاستخارة والله في التيسير، أن ربنا ييسر لك أنك تحس بالرضا والاطمئنان أنك تعمل هذا الشيء أو لا تعمل هذا الشيء. لأن كثير من الناس يوقف الأمر لما يشوف رؤية، وبعد يقول لك: صليت 20 مرة استخارة ما بشوفش حاجة. هتشوف إيه؟ ما قالكش النبي صلى الله عليه وسلم لازم تشوف. هنا أحيانا قد يرى الإنسان رؤية مبشرة، قد يرى، ولكن ما جاش في الحديث انك حتشوف ولا ما تشوفش. الامر ان خذ بالاسباب واستشر الناس، والله عز وجل اللي ييسره لك، تحس انه هنا انا مستريح لهذا الامر، امضي في هذا الشيء. والله ربنا يريد انه يمضيه لك حيمضي، ما يريدش هذا الامر حيوقف الامر ولن يسير. يبقى هنا انك تستخير وبعدين امشي في الطريق اللي تستريح اليه. إذا استقر عزمه لسفر حج أو غزو أو غيرهما فينبغي أن يبدأ بالتوبة. المسافر الإنسان يتوب إلى الله عز وجل. لعل وإنت قاعد هنا أنت فاكر عملت كذا وعملت كذا وعملت كذا، وإنت مسافر تنسى. السفر مشغلة، والسفر قطعة من العذاب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى وإنت مسافر لعلك تنسى. وانت حاضر الان تقوم تستحضر والله انا عصيت اتوب الى الله عز وجل، انا اسات لفلان واسات لفلان، اروح استسمح فلان وفلان. انت الان قريب، يمكن بعد ما تطلع في السفر يا ريتني رحت سلمت على فلان قبل ما سافر زمان وزعلان مني زمان وبيدعو علي ده. فهنا احذر انك تكون مخاصما لانسان، وخاصه ان تكون ظالما، ان تكون ظالما، يبقى هنا تستسمح الانسان وترجع الى الله عز وجل تائبا، و تكتب وصيتك إن كان عليك ديون لناس أو فيه وصية عندك خير تريد أن توصي به فتوصي، تخرج من مظالم الخلق، ترد الودائع. الودائع أنت مسافر خاصة في الحج يدريك الحج زحمة شديدة جدا، وكل سنة نسمع عن أموات كثير ولهم أجر عظيم عند الله عز وجل، اللي بيموت وهو حاج محرم ده ليه أجر عظيم عند الله. هنا لعل نكون من هؤلاء، أسأل الله عز وجل أن يرزقنا حسن الخاتمة. فالإنسان قبل ما يخرج لسفر وخاصة في حج أو عمرة أو جهاد إنه يتحلل من ظلمه، يرد الودائع التي عنده، ورد الودائع، ما تقولش فلان شايل عندي حداد أما أرجع بديها له، لعلك ما ترجعش، لعلك ما ترجعش، ولعل الورثة الموجودون يطمعوا في هذا الشيء، يجي يقول ليه عند أبوك كذا، لا ما لش عندي حد ما أعطانيش. هنا رد الودائع لأصحابها، رد الديون لأصحابها، أو إذا كان الأمر يصعب رد الدين لعدم وجود المال، تستأذن صاحب الدين، أنا مسافر الحج وأنت لك عندي مال فأزل لي في هذا الشيء، يبقى تتحلل من الإنسان وتستأذن أصحاب الدين قبل الخروج. أيضا يشهد على نفسه في الوصية، يشهد على نفسه في الديون، إذا كان عليه ديون معينة يشهد على نفسه حتى لا تضيع الديون على أصحابها إذا خرج هذا الإنسان. أيضا يوكل من يقضي دينه، فلان إذا أنا مت الدين علي لفلان تديله من كذا قبل ما تقسمه التركة والمواريث. يترك لأهلهم ومن يلزمه النفقة، نفقته يترك لهم نفقتهم، مسافر ما يأخذش كل المال معه ويخرج يسيبهم هم يلوس ويحتاس، لا يترك النفقة لأهله لتكفيهم لغاية ما يرجع إليه. ينبغي أن يسترضي والديه، أن يسترضي. هنا إذا كان حد تطوع يجب عليه أن يستأذن والديه، إذا كان حد فريضة يبقى يسترضي الوالدين، ما هم يمكن يرفضوا في حد فريضة ولا غيره، لا خليك جنبنا خليك السنة الجاية سوفه. فإذا كان حد فريضة وتيسر لك يبقى هنا وجب عليك أن تخرج فتستأذن الوالدين وتسترضي الوالدين، إذا كان حد نافلة يبقى تستأذن الوالدين. ينبغي أن يحرص أن تكون النفقة حلالا خالصة من الشبهة، مش طالع يحج ومع مال حرام، هيكون مال حرام فيه، ولكن يكون ماله مالا حلالا، فيحذر أن يكون المال مغصوبا أو مالا مسروقا أو مالا أخذه من رشوة ومن سحت ومن سحت ومن نحو ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل، كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقال: يا أيها الذين آمنوا، كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب. شوفونا الإنسان اللي مسافر وسفر طويل هذا قريب من الله عز وجل، دعاء مستجاب، بس في الصورة دي مش مستجاب، في الصورة دي مش مستجاب. قال: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنا يستجاب له، أنا يستجاب له. الهدوم اللي لبسها حرام، الأكل بيأكله حرام، الشرب يشربه حرام، وبعدين يقول: يا رب يا رب. أنا يعني بعيد أوي أن يستجاب لهذا الإنسان. فليحذر الإنسان المؤمن أنه يأكل أموال الناس بالباطل. هنا إذا كان خارج للعبادة عايز الحد يكفر عنه السيئات بتاعته ويرجع كيوم ولدته أمه وهو أكل أموال الناس، لا، هذا لا يستحق ذلك. الذي يستحق ذلك من أنفق النفقة الحلال وليس النفقة الحرام. يستحب للمسافر في حج وغيره مما يحمل فيه الزاد أو يحمل فيه الزاد أن يستكثر من الزاد والنفقة ليواسي منه المحتاجين. وهنا النية، النية الحسنة، أنت خارج لعبادة، والخارج لعبادة هنا بينظر لمصلحته ولمصلحة من معه، يعني مش هيقلل الإنسان إن انفق على رفقة طول السكة لغاية ما توصلك تفلس وترجع تشحت منهم وتقول: ما أنا كنت بديك وإحنا ماشيين تمنوا عليهم ضيعت اللي فات وما محتاس معك شحاج، لا. ولكن وأنت خارج يستحب تكون نفقة فيها زيادة، فيها زيادة، وتواسي من هذه الزيادة، تواسي من هذه الزيادة لمن معك إذا استطعت، ما استطعتش خلاص لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. لا تنفق من الشيء الرديء ولكن أنفق من الطيب. يستحب ترك المساومة فيما يشتريه لأسباب سفر حجه وغزوه ونحوهما. الإنسان لما بيشتري الأشياء اللي بيحتاج إليها أو الضرورة لحياته بيؤجر فيها، يؤجر فيها، بتؤجر في كل شيء في نفقتك طالما تحتسب النية لله عز وجل. حتى اللقمة يجعله في امرأته، اللقمة يجعله يعني بيهزر مع زوجته بياخد لقمة طلب بقه، ما هي تقدر تأكل بإذنها، ولكن هو له نية في ذلك، المداعبة فيها نية، التلطف مع المرأة فيها نية. يبقى هنا الإنسان بيضع اللقمة في امرأته له فيها أجل في ذلك. فالذي يخرج إلى الحج بيشتري الأدوات، الإزار، الرداء، الحاجات، الشنط اللي هيكون واخدها الحج وكذا، يستحب ترك المماكسة، المساومة، إن يروح يشتري الحاجة، شايف الشنط كلها في السوق، الشنطة تمنها 20 جنيه، الشنطة تمنها 50 جنيه، السوق كله على هذا الشيء. يا راجل حرام عليك، احنا رايحين للحج الدين، خليها لي ب10 جنيه، خليها لي بكذا. انت بتساوم في ايه؟ بتساوم اللي بتنفقه كله، بتؤجر عليه اجرا عظيما، تؤجر عليه. نفس الشيء هنقوله في الاضحيه، ما اعرفش هيكفي الوقت ان احنا نشرحها ولا لا، بس الامر في شراء الاضحيه ما تبخلش، ما تساومش لغايه ما تزهق البياع. ان البقره دي انت عارف انها تساوي 5000، تساوي 4000، تساوي 1000، تساوي 2000، ما تقعدش تساوم وتنزل في الثمن وانت هذا لله عز وجل. مهما انفقت الاجر مضاعف 10 مرات واضعاف مضاعفه عند الله سبحانه. يبقى ليه تنقص من اجرك عند الله؟ اشتري بالثمن اللي هي ثمن المثل، طالما انه ثمن المثل. والله لا، ده هو بيتشطر عليك وبيغلي عليك وبعد كده هيخفض، ده امر اخر. لكن طالما انه انسان طيب وانسان بيبيع بالثمن المتعارف عليه، ما تحاولش تبخس الناس حقهم، وخاصة فيما تشتريه للعبادة. يمكن أحيانا ألاقي بعض الإخوان يروح يساوم ويشتري الحاجة ويسيب ويروح للتاني ويشتري، يقول لك هي نفس الحجم، ولكن تلاقي اللحمة بتاعت دي لحمة طيبة وطرية، اللحمة التانية تشد وانت بتاكل فيها تدي الفقير كوتش، بكل ما يكلهاش الفقير يبقى زهقان منها وما يقبلش عليه ما ياخدهاش، يروح ياخده من فلان عشان فلان ده راجل كريم بيجيب لنا لحمة تبقى طرية بنعرف ناكلها، فلان ده بيروح ينقي العجايز من السوق ويجيبها لنا ناكل حاجات ما تتكلش. فدايما لما تشتري حاجة لله عز وجل أنفق عليها، اخرج مالا لله سبحانه، واترك المساومة طالما أن الذي يبيع لك إنسان أمين وإنسان بيعطيك الشيء الطيب، علشان لما تروح له بعد كده ما يلاقي لك أرض الأشياء يعطيها لك. يبقى يستحب ترك المساومة فيما يشتريه لأسباب سفره وغزوه ونحو ذلك. يستحب ألا يشارك غيره في الزاد والراحلة والنفقة، عدم المشاركة، بتجيب وجع الدماغ المشاركة، إن حنحط الأكل بتاعنا مع بعضنا في الشنطة دي، تيجي تطلع الأكل فلان أكل الأكل، خد الأكل الحلو وساب لي الأكل الوحش، يحصل شيء من حتى لو ما كانش مشاكل، تلاقي هزار بيطلع في صورة أو جد في صورة هزار، أنت أكلت اللحمة كلها وسبت لنا الفول، أنت عملت هنا. لا، مستحب كل واحد مع حقيبته وشنطته معه يأكل من طعامه ويواسي غيره بما معه من هذا الشيء، إلا أن تكون مجموعة متفقة بعضها مع بعض، فيهم رحمة، فيهم مودة، متنازلين يتنازل بعضهم البعض، معنى النفقة مع أخونا فلان وأخونا هيجيب لنا الأكل وناكل اللي يجيب، يبقى أنا دافع زي ما أنت دافع زي ما أنت، وإحنا بيننا التسامح وبيننا التراحم ونحب هذا الشيء. هذا شيء جميل جدا، هذا شيء جميل جدا اللي سموه النهد. النهد وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يمدح الأشعريين بهذا الشيء، في هذا الطعام الجميل. يقول صلى الله وسلامه عليه: إن الأشعريين، هذا في الصحيحين الحديث ده في البخاري ومسلم، إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة، الأشعريون يخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يجهدوا في سبيل الله ويرجعوا إلى المدينة، الأشعريون من اليمن أصلا، من اليمن، والنبي صلى الله عليه وسلم مدحهم ومدح اليمنيين وقال في أهل اليمن هم أرق قلوبا، أرق الناس قلوبا أهل اليمن. فكان الأشعريون يمدحهم النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: كانوا إذا كانوا في الغزو وأرملوا، أرملوا يعني الطعام بتاعهم قل، الطعام قل، قال: أو قل طعام عيالهم في المدينة، يعني أخلاقهم في السفر هي أخلاقهم في الحضر رضي الله عنهم وعن جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية، فهم مني وأنا منهم. شوفوا هنا يا بختهم النبي صلى الله عليه وسلم من النبي صلى الله عليه وسلم الأشعريون بهذا الخلق الجميل اللي فيه التراحم اللي فيه زي بعض نواسي بعض بالمال. مالي مالك يا أخي، احنا اخوات، مالي مالك. هذا حالهم في السفر والحضر ما كانش يختلف، والسفر يسفر عن وجه صاحبه، يبين أخلاق الإنسان الحقيقية، إنه بخيل، إنه متكبر، إنه مشاكس، إنه شرس، إنه أخلاق الإنسان يسفر عنها هذا السفر. الأشعريون حالهم واحد في السفر وفي الإقامة، مسافرين الأكل قال طب اجمعوا الأكل، حطوا كله في صوب واحد وبعدين يقسموا بينهم هذا الطعام في بينهم هذه القسمة الجميلة بالسوية. اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية، قال فهم مني وأنا منهم. كذلك إذا كانوا في الحضر وقل طعام العيال، دا عياله ما عندوش دا عياله لا عندي، يجمعوا كلهم طعام الجميع ويعيدوا القسمة فيما بينهم رضي الله تبارك وتعالى عنهم. هذه قسمة الأشعريين اللي مدحهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال هم مني وأنا منهم. أيضا في حديث وحشي بن حرب أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله إن نأكل ولا نشبع، إن نأكل ولا نشبع، المعنى طعم بكفناش، الطعام قليل ما بكفيش. فقال فلعلكم تفترقون، لعلك كل واحد بيأخذ طعامه لوحده. قالوا نعم. قال فاجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله عليه يبارك لكم فيه. والأمر هنا مش أمر حساب، ما يتحسبش أبدا، أمر البركة دي مش حساب أبدا. الأكل بيتحط وتقعد مجموعة وأكلنا وشبعنا وفض منها، الأكل اتحط وقسمناه، خذ يا فلان نصيبك، خذ يا فلان، أكلنا جوعنا وأمنا لعانين. فالنبي صلى الله عليه وسلم قسم الأكل فيما بينكم. إمتى تنزل البركة هنا في الطعام؟ إذا كان روح التراحم والتسامح موجود، روح التراحم تحط الصحن وكلنا يرحم بعضنا بعضا، والإيثار مولود إن فلان أودي على نفسي في الطعام، ما بديش نفسي على غير، في هذه الحالة البركة نزلت في الطعام والطعام كفى الجميع. يمكن ذكرنا مرة من مرات أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جالسين في طعام يكفي مجموعة من الصحابة، وجاء رجل أعرابي فجلس معهم أكل الطعام كله لقمة واحدة، كل الطعام على بق واحد، خدوا أكل كان حيأكل كذا واحد، فتعجبوا لهذا الإنسان طعام وما شبعش، ما شبعش طعام اللي كان حيشبعهم اللي موجودين، ما شبعش هذا الإنسان، كان كافرا. وبعدين تاني يوم أسلم الرجل، وبعدين حطوا له طعام قد طعام امبارح، أكل شوية صغيرين، قال لا إيه قال شبع فيش، فتعجب ونظر النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الكافر يأكل في سبعة أمعاء، سبعة مش شرط سبعة يعني سبعة، مش لي سبعة أمعاء ولا، ولكن طعامك في سبعة أنفار يأكل منه، لا يسمي الله سبحانه تبارك وتعالى، يأكل بينقي في الأكل يتأفف منه ما عندوش تواضع فيه. والمؤمن يأكل في معن واحد، المؤمن يأكل في معن واحد، المؤمن بذكره لله سبحانه تبارك وتعالى، بإساره لغيره، بطلبه البركة من الله عز وجل، بعدم امتلاء أو أن يملأ بعدم ملء بطنه، الله عز وجل يشبعه ويعطيه البركة. البركة ما تتحسبش، إنما تحس وتشعر. شفنا في حديث للسيدة عائشة رضي الله عنها أن كان عندها جراب فيه طعام، فيه شعير، والنبي صلى الله عليه وسلم وضعه لها، وكانت عمالة تغرف منه تأكل لغاية ما بيخلص ده ولا إيه، بقاله فترة طويلة عمالة تأكل منه، حسبت الباقي اللي فيه خلص لما حسبه. فهنا البركة مش حساب مع الله عز وجل، ولكن البركة ثقة في الله سبحانه وتبارك وتعالى، وأخذ بالأسباب، والله يبارك من يشاء سبحانه وتبارك وتعالى. ولذلك يقول لنا الإمام النووي رحمه الله أما اجتماع الرفق على طعام يجمعونه يوما يوما فحسن، ولا بأس بأكل بعضهم أكثر من بعض إذا وثق بأن أصحابه لا يكرهون ذلك، إذا وثق بأن أصحابه لا يكرهون ذلك. إذا علم الإنسان أنه إذا أكل معهم وأكل أكثر من الباقين هم يرضوا عن ذلك بل يحبوا منه ذلك، لا مانع من ذلك. أما إذا عرف أنه ممكن يكون في النفس شيء، لا، خذ بالك من هذا الشيء حتى لا تظلم غيرك في طعامه، وخاصة في رحلة مباركة زي رحلة الحج ولا رحلة العمرة، يقوم الإنسان يجلس ويمد إيده على أكل ده ويمد إيده على أكل ده وعامل نفسه بيهزر، وبعدين الناس عمالين يشتكوا منه، كنا نسمع مثل هذا الشيء، فلان لا مش عايز نقعد معنا، بيقعد يخلص الأكل وبعدين يقوم، هو ما يقعدش إلا ياكل، هو معزوم على طول ما يعزمش حد أبدا معه، هنا هو بيستظرف وهو بيضحك وبيعمل، لكن حقيقة إنه مش راضين عن طعام الذي يأكله. فهنا لا تضع نفسك في مثل هذا الشيء، إنه لا بهزار ولا بجد إنك تأخذ طعام غيرك إلا إذا كان الغير راضي عن هذا الشيء، مش راضي عنه لا ما تمدش إيدك على طعامه، ومعك نفقتك أنفق على نفسك. كفاية علينا كده النهاردة، المرة الجاية إن شاء الله يوم الجمعة نكمل هذا الحديث. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.